أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلالات التي ذكروها لإثبات أن الإجازة كاشفة، ودخلنا من باب الكلام يجر الكلام، كان الكلام في الدليل الثاني، فانجر البحث إلى بعض الاستدلالات الأخرى بالآيات، وقلنا أنه استدل على الكشف تارة بقوله أوفوا بالعقود، وتارة بأحل الله البيع، وانتهينا من أوفوا بالعقود، ووصل بنا الكلام إلى الاستدلال على الكشف بقوله تعالى أحل الله البيع، صفحة 406، وتوضيح ذلك. المستدل يقول: كان الاستدلال بآية أوفوا بالعقود يواجه مشكلة، حيث إنكم أشكلتم علينا بأن الوارد في الآية عنوان العقد، وعنوان العاقد والعقد وما شاكل ذلك متوقف صدقه على الإجازة، إذ أن المأمور به وجوب الوفاء بعقودكم، فمن التعبير بالعقود أشكلتم وقلتم لا يصدق الآية إلا بعد الإجازة، وقبل الإجازة لا فعلية لوجوب الوفاء لعدم صدق عقودكم، لأن عقودكم فرع الإن انتساب والانتساب بالإجازة، هذا ما تقدم سابقا. فنحن نغير الاستدلال فنقول نستدل بأحل الله البيع حتى نهرب من هذا الإشكال، وظاهر الآية متى ما صدق عنوان البيع فتثبت الحلية، وعنوان البيع يصدق من حين إنشاء عقد الفضول، فإذا جاء الفضول يوم السبت وأنشأ البيع وقبل الأصيل صدق عنوان البيع، ومقتضى صدق عنوان البيع أن الشارع أمضى الحلية حين حصول الإجازة من وين؟ من زمان البيع، غايته أن إمضاء الشارع يتوقف على الإجازة، فإذا أجاز فما أحله الله ما هو؟ البيع، والبيع متى يحصل؟ من يوم السبت. إذن الآية تدل على أن الإجازة كاشفة، وأن ما حكم به الشارع حلية البيع من حين صدق عنوان البيع، ومتى يصدق عنوان البيع؟ من حين زمان الإن، والإجازة لا مدخلية لها باعترافكم في صدق عنوان البيع، بل الإجازة تتعلق بما فرغ أنه بيع فهربنا من المشكلة. يقول الشيخ: كلا لا مفر، وين تروح انت؟ لا يكون فرار، لا يصح الفرار والهروب، وذلك لأن النكتة التي ذكرناها أخيراً تأتي في المقام وتوضيح ذلك، أن عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي، وقلنا أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، ولا يعقل ثبوت الحكم الوضعي إلا إذا ثبت الحكم التكليفي. فأنا أسألكم الآن، متى يثبت الحكم التكليفي بالحلية حين حصول البيع؟ فعلية الحلية هل من يوم السبت، من يوم الإنشاء الفضولي، أو من زمان يوم الأربعاء وهو زمان الإجازة؟ اختاروا متى يثبت الحكم التكليفي. إن قلتم أن الحكم التكليفي يثبت من حين زماني، من زمان الإنشاء وقبل زمان الإجازة، فهذا هدم لمدخلية الرضا في جواز التصرف وفي حلية التصرف. وقد مر علينا أن الإجازة إما سبب وإما شرط، قلنا الإجازة إما سبب وإما شرط كما تقدم بحثه سابقا، ولا معنى لثبوت حل التصرف قبل الإجازة. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، وقد قلنا أن مدخلية طيب النفس تقتضي أن فعلية الحلية متى تحصل؟ تحصل بالرضا، يعني حين الإجازة. وما دام الحكم التكليفي فعليته يوم الإجازة، إذن قبل الإجازة ما عندك حكم تكليفي، فما عندك حكم وضعي، لأن الأحكام الوضعية وهي الملكية والنقل والانتقال، بل والسلطنة وما شاكل ذلك، متفرعة ومنتزعة من الأحكام التكليفية. فقبل الإجازة ماكو أحكام تكليفية فعلية، فما في أحكام وضعية، فتكون الأحكام الوضعية من حين فعلية الأحكام التكليفية. إذن متى تصير الملكية؟ من الإجازة، من زمان الإجازة والسلطنة والنقل والانتقال والصحة والنفوذ واللزوم، عبر ما شئ من الأحكام الوضعية، كلها من حين فعلية الأحكام التكليفية، ولا يعقل فعلية الحكم الوضعي دون أن يتحقق الحكم تكليفي. واضح إن شاء الله. قال ياهو الأحكام، بل هو مو في مقام البيان من هالجهة، لابد أن نرجع القيد إلى المتعلق. نعم، كيف قصدكم الحكم تكليفي؟ أدري، ما مو في مقام البيان من هالجهة الآن، هو الآن ما جاء يعالج المطلب من جهة مباني، الآن قاعد يتكلم على أنه يعالج هذه النكتة، أن الحكم التكليفي فعلي بفعلية الحكم الوضعي، سواء الآن بحثنا الآن نصور الفعلية بلحاظ فعلية المتعلق أو فعليته، بل القيد يرجع إلى الحكم أو يرجع إلى المتعلق، هذا بحث آخر، هذا ما يضر في ما هو مقصود المصنف البحث. بالنتيجة تارة نقول أن التمليك عندنا، بل عندنا حكم الشارع بالتمليك، التمليك هذا متعلق، تارة نجعل الشرط في الحكم الشارع، تارة نجعله في التمليك، فنقول هذا التمليك إذا ما كان قيود المتعلق ما لم تكن فعلية ما صارت قيود متعلق الحكم الوضعي فعلية. وعندنا متعلق للحكم الفعل تكليفي، وعندنا متعلق للحكم الوضعي. ما دام متعلق الأحكام التكليفية مو فعلية فمتعلق الأحكام الوضعية ليست فعلية. غايته احنا نجعل القيود في المتعلق غير نجعل القيود في الحكم والاعتبار، هذا ما يأثر في ما هو محل الباحث. قال: وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أحل الله البيع، فإن الملك اللي هو الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي ملزوم لحلية التصرف، وقبل الإجازة لا يحل التصرف، فماكو منشأ للحكم الوضعي، خصوصا إذا علم عدمه. ليش قال خصوصا؟ لأنه الحكم التكليفي قد يقول من قد يقال منوط منط الرضا الباطني، فإذا أحرزنا الرضا الباطني قد يقال بحلية التصرف، فلهذا قال خصوصا إذا لم يكن هناك، خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو تردده في الفسخ والإمضاء، يعني ما عند رضا فعلي، ما عند رضا فعلي سواء علم عدم الرضا الفعلي أو ترد أو تردد. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأعظم فيه تعليقان، هذا الكلام فيه تعليقان، هذا إلى الأخير. التعليق الأول: ما ذكره المحقق الإيرواني رضوان الله عليه، قال: إن المصنف في الكتاب عبر أن الملك ملزوم لحلية التصرف. ركز في العبارة، قال: الملك ملزوم لحلية التصرف. هذه العبارة لا تنسجم مع ما هو مقصود المصنف ومباني المصنف، فإن عندنا لازم وعندنا ملزوم، اللازم هو المعلول والملزوم هو العلة والسبب. وإذا رجعنا إلى حق المطلب بحسب مباني الشيخ الأعظم فيقال: لازم حلية التصرف هو الملك، فالملك اللازم، حلية التصرف هي سبب وهي علة وهي منشأ الانتزاع، والملك هو اللازم هو المعلول، فالملك لازم لحلية التصرف لا أنه ملزوم لحلية التصرف، لأن لازم حلية التصرف، ما هو لازم حلية التصرف؟ هو الملك، فاللازم هو الملك وحلية التصرف هي الملزوم. فكيف يقول الملك الذي هو حكم وضعي ملزوم لحلية التصرف؟ ها شيخ صادق، هذا عكس ما يغري. فكان ينبغي عليه أن يغير العبارة فيقول: الملك لازم لحلية التصرف، وقبل الإجازة لا يحل التصرف، فلا ملك، إذن عدم الملزوم إن عدم اللازم. ما يصير على مباني من؟ على مبانيكم، على مباني الشيخ. شنو تقولون؟ هذا كلام إشكال يرد أو ما يرد؟ شيخ سيدنا واضح، سيد محمود شيخ صادق واضح إن شاء الله. إشكال فني، يقول تعبيره مو صح، هل يوجد مصحح للتعبير؟ هذا إشكال الإيرواني. قد يقال بأننا تارة ننظر إلى نفس الأمر والواقع، وتارة نتكلم في مقام الاستدلال، تارة نتكلم في الواسطة في الثبوت، وتارة نتكلم في الواسطة في العلم والواسطة في الإثبات. فإذا كنا نتكلم في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن الاستدلالات والانتقال من المجهول للمعلوم، يعني مو بحث الآن استدلالي، في نفس الأمر والواقع، نعم الحكم التكليفي متقدم رتبة على أي حكم؟ الوضعي. فإن الأول منشأ انتزاع والآخر عنوان انتزاع، هذا في نفس الأمر والواقع. وأما إذا كان البحث في مقام الاستدلال فتارة يكون الاستدلال لمي، وتارة يكون الاستدلال إني، ونتكلم الآن عن الواسطة في العلم، الواسطة في الإثبات، لا الواسطة في الثبوت. وقد درسنا في المنطقي أن ما هو العلة واقعا قد يكون معلولا في أي عالم؟ في عالم الاستدلال، كما في البراهين الإنية. ففي البرهان اللمي ننتقل من المعلوم التصديقي وهو العلة إلى المجهول التصديقي وهو المعلول. هذا في أي برهان؟ في البرهان اللمي. وفي البرهان الإني ننتقل من العلة إلى المعلول، ننتقل من المعلول للعلة، وهذا المعلول هو معلول تكوينا، هو علة في مقام الإثبات والواسطة في العلم، لأنه حد أوسط والنتيجة معلولة يا سيحنا للمقدمة. والشيخ يتكلم في مقامنا في مقام الاستدلال والبحث العلمي، مو في مقام الثبوت. ففي مقام الإثبات يقال حينئذ بأنه لكي نثبت حلية التصرف يصح أن ننتقل من الملكية لحلية التصرف، ومن حلية التصرف للملكية. وفي ظاهر الأدلة الشارع يقول المالك يحل له التصرف، في القضايا الشرعية يقول المالك يحل له التصرف، فجعلت الملكية في رتبة الموضوع، وحلية التصرف في رتبة المحمول، وفعلية الحكم بفعلية موضوعه، فصار الملك هو الملزوم وحلية التصرف هو اللازم بحسب ظاهر مقام الإثبات وظاهر القضية. إذا ظاهر مقام الإثبات يا شيخ هاشم ما هو؟ المالك من له ملكية يحل له التصرف، وفعلية حلية التصرف صارت فعلية الملكية، فيصح أن يعبر بهذا اللحاظ، الملكية ملزوم وحلية التصرف لا لازم، وإذا فرض عدم حلية التصرف فلا ملكية. إن شاء الله واضح. فيصح أن نستدل لنفي أحدهما بنفي الآخر، فلك أن تنفي الملكية بنفي حلية التصرف، وإن كان في الواقع حلية التصرف إلا واللواء والملكية مع معلول. إذن هذا الاعتراض غير تام، هذا أو هذا التنبيه أو هذا التعليق الأولى. التعليق الثاني أن الشيخ الأعظم في مقام الجواب غير لحن الجواب، وقلنا أن هذا المستدل استدل على المطلب بل هروبا من إشكال عقودكم. هل قلنا والشيخ حاول أن يأتي بجواب يركز على الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فيقال في مقام التعليق الإشكال والمشكلة التي ذكرتها شيخنا في أوفوا بالعقود يأتي في أحل الله البيع. وإذا أن دليل أحل الله البيع لا يخاطب به الأجنبي عن المتعاقدين. شيخ مصطفى والشيخ صادق أصدقاء سووا معاملة بيع، يجي الله يخاطبني أنا أحل الله البيع. أحل الله البيع الصادر بينكما، المنتسب بينكما، أحل الله بيعكم، بيعكما، عقودكما، ما يتغير شيء. فإشكال الذي تقدم في أوفوا بالعقود يأتي أيضا بحذافيره في وين؟ في أحل الله البيع. فما أشكلتم هناك أن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه إلى العاقدين، أيضا الحكم بالحلية يتوجه إلى العاقدين، يتوجه إلى المتبايعين، فالإشكال هو الإشكال، فالهروب لا ينفع. فكان ينبغي عليكم شيخنا أن تنبئوا على أن الإشكال الذي ذكرنا هنا يأتي هنا، لا أن لحن خطابكم كأنكم الإشكال الذي ذكرتموه هنا لم تكرروه هنا. واضح شيخنا؟ هذه هي التعليقة الثانية. في تعليقات هواية بس ما أريد أن طول، الكتاب طويل والأبحاث طويلة والوقت قصير والعمر قصير. هذا تمام الكلام في ثانية وثالث، انتهى ثانية. ثالثا على ويش يا شيخ هاشم؟ الآن كم يوم غائبين؟ تعطيلات 5 أيام الآن تقتل الدروس، تعطيلات. ثالثا على شنو؟ لازم نرجع لك الخارطة. أين الخارطة؟ خارطة الطريق. كان كلامنا في أدلة الكشف، قلنا الأدلة 3 أول ما دخل. الدليل الأول له تقريرات 4 ناقشناها. دخلنا في الدليل الثاني، وكان الدليل الثاني خلاصته بأن معنى الإجازة إمضاء مضمون العقد، والمقدمة الثانية ومضمون العقد النقل من حينه. إذن مقتضى الإجازة النقل من حينه لا من حينها، فرقنا بين حينه وحينها. واضح شيخنا؟ الشيخ الأعظم جاوب جوابين. الجواب الأول لا تنسى المطالب، كان يقول من قال لكم أن مضمون العقد النقل من حينه؟ الزمان ظرف وليس قيد، وذكر كم شاهد؟ 5 شواهد. في خامسها كلام، هل هو شاهد أو تقرير آخر؟ وجئنا إلى الجواب الثاني، أقصى ما يمكن أن نقبل الكشف الانقلابي، والكشف الانقلابي أورد عليه إشكالين، فانجر الكلام بعد ذلك إلى الكلام يجر الكلام إلى أن يأتي بدليل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع. واضح شيخنا؟ فوصلنا الآن إلى ثالثة، اتضحت الخارطة الآن. وين السيارة؟ مثل اللي يمشي في الطريق، وين السيارة حتى يدل الطريق؟ جاوبنا عنه، وقد قلنا قبل التعطيل أن أوفوا بالعقود هنا في التقرير الثاني غير أوفوا بالعقود في التقرير الأول. فراجع ثمة. كنت غايب شيخنا شيخ صادق، كل ما يقول كل سؤالك غايب، كل سؤال أنا غبت مرة واحدة في درس القطر، كل أسأل ما يجاوب، يقول سيأتي أستاذ، سيأتي لا تستعجل، وصلنا نص الكتاب قال لي سيأتي. إنزين غبت ذاك اليوم، رطنا ما أدري وش صار، ما مسافر، ما نش سالفة. كل رجعت يوم قد تقدم ذاك اليوم كنت غايب، ما حد يسجل الدرس، ما قدر، ما يسجلون الدرس، ما يرضى، يقول تقدمت أنت، أي وين غايب، ليش تغيب؟ ذاك يوم واحد أنا غيب كله تقدم. فإحنا نسيح السياسة، تقدم يا شيخ، تقدم فعلا، تقدم. يعني جبت الإشكال قلت في الدرس، ولا يقال بأن هذا رجوعون، صحيح، بس ما كنتوا موجودين، يمكن ما سمعتوا الدرس، نعم، أو نسيتوا المطلب، نسيتوا. آفة العلم النسيان، وآفة الكتاب الاستعارة. قلنا ما قلنا شيخ مصطفى؟ من شيخ سيدنا شيخ عباس تتذكر المطلع ما يتذكر كم شيخ عباس ما يتذكر أنا أقول لك قلت 100% المهم ثالثا يقول المصنف هني وقع الخلاف في ثالثا هل هذه ثالثا تعالج أصل الاعتراض أصل الدليل الثاني أو هي إشكال عام على القول بالكشف ولكن الآن نحن نذكر ما هو مراده في ثالثا ثم نرى أن هذا ثالثا يصلح ردا على الثاني أو يصلح ردا على أصل نظرية القول بأن الإجازة كاشفة ذكر في ثالثا مطلبين المطلب الأول أننا لو سلمنا بما ذكرتم من أنه دليل الإمضاء الشرعي يقتضي الإجازة والإجازة على مبانيكم هي إمضاء مضمون العقد ومضمون العقد هو النقل من حينه فما أمضاه الشارع ما رضي به المجيز وما رضي به المجيز هو المجاز والمجاز هو النقل من حينه فأقصى ما يمكن أن نقول كما قلتم يا أصحاب الكشف الانقلابي أن معنى الإجازة هو جعل العقد الناقص تاما ماضيا أقصى ما يمكن أن نلتزم بإجازة بالإجازة على نحو الكشف الانقلابي أما الكشف الحقيقي ما نقبله لو سلمنا كل هذا فيرد عليكم أولا هذا في النقطة فيرد عليكم ما أوردناه في أولا ورجع لأولا وهو أنه ماذا مبني على أن مضمون العقد ما هو النقل من حينه بحيث يكون الزمان قيد وهذا مما لا يمكن الالتزام به ليش؟ لأن الإجازة مثل القبول فما يقال في القبول يقال في الإجازة فالقبول رضا بمضمون العقد والإجازة رضا فالقبول رضا بالإيجاب والإجازة رضا بالإيجاب فإما أن تقول كلاهما من حينه أو أنه ظرف إن قلتم كلاهما من حينه مقتضى ذلك حصول النقل والانتقال بمجرد الإجازة من زمان الإجازة وهذا لا يلتزم به أحد فكما يقال حتى سابقا مفصلا فكما يقال في القبول ليس القبول مصبه النقل من حين الإيجاب كذلك يقال في الإجازة خب هذا إشكال جديد للرجوع للمطلب الأول هذا رجوع للمطلب الأول هذه النقطة الأولى التي ذكرها المصنف خلاصتها أن غاية ما يمكن أن نلتزم به الكشف الانقلابي وحينئذ هذا متوقف على أن مضمون العقد النقل من حينه وهذا باطل لما تقدم في أول لحد الآن ماكو مطلب جديد خلنا نقرأ هذا اللي ما فيه مطلب وقد طول في تكراره لعد ذلك يأتي المطلب الجديد قال وثالثا سلمنا يعني هذا سلمنا بالكشف الانقلابي بيقول سلمنا بالكشف الانقلابي سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع إمضاء الشارع لما أجازه من؟ المالك وما هو الذي أجازه العقد المجاز ما هو العقد المجاز النقل من حينه سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهوم الإجازة اللغوي والعرفي. ما هو مفهومها؟ جعل العقد السابق جائزا. هذه عبارة تتناسب معي كشف الآن خلاب جعل تتميم العقد أجعله نافذا أجعله ماضيا. هذا معنى أن معنى الإجازة مرجعه إلى تتميم العلية الناقصة. هذا مر علينا في وين؟ في ثانيان أن الإجازة يكون معناها هذا المعنى. واضح شيخنا؟ جعل الناقص تاما. صفحة 405. لأن معنى سطر يمكن الخامس في ثانيا شفتون لأن معنى إجازة العقد جعله جائزا نافذا ماضيا. شفت العبارة؟ شفت العبارة؟ لأن معنى إجازة العقد جعله جائزا نافذا ماضيا. هذه نتيجة القول بالكشف الانقلابي. يقول سلمنا الكشف الانقلابي. قال بتقريب أن يقال، هذا يرجع للمطلب السابق، إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضى العقد. وما هو مقتضى العقد؟ المجاز النقل من حينه، العمل بمقتضى العقد ومؤداه العرفي. فإذا صار العقد ببركة الإجازة كأن العقد وقع مؤثرا ماضيا، وقع مؤثرا من حينه. قبل الإجازة ما في تأثير، بالإجازة حصل تأثير. كأن العقد وقع مؤثرا ماضيا. هذه كأن موجودة في بعض النسخ، بعض النسخ ما فيها كأن. صار العقد بالإجازة مؤثرا، ما مو كأن. كأن لو صار، كأنه لو صار، نعم. شوف العبارة السابقة، لأن معنى إجازة العقد جعله جائزا نافذا ماضيا. جعله احنا كيف جمعنا هناك في الدرس، كيف كأنه وهو عبارة عن التتميم، جعله جائزا نافذا ماضيا. شلون تصير هذه؟ فرقنا بين الاعتبار والمعتبر هناك. فهنا نسختين، نسخة كأن العقد وقع مؤثرا ماضيا، كأنه يعني من أول الأمر هو كان ماضيا، كأنه من أول الأمر عليه تامة ومعلة تامة حقيقة، لكن كأنه صار علة تامة. بهذا اللي عاد يقول كأنه، تتذكرون قلنا متى يقول كأنه؟ احنا ما نلتزم بالكشف الحقيقي، لا نلتزم أنه وقع من حين وقوعه تاما مؤثرا، بل وقع ناقصا بالإجازة الآن انقلب إلى كونه تاما وماضيا. فيصح أن تعبر بكأنه بالإحاض وجعله نافذا ماضيا، أيضا صحيح بالإحاض آخر. دقق، هذا بيع، هذا مو نشابه، مو غرشة بيبسي وفلافل، هذا كتاب البيع للشيخ الأعظم. كل عبارة مدروسة، كل عبارة فيها تعليقات عند الأعلام. ليش قالين كذي؟ ليش ما قال كذي؟ روح تفتح الحواشي راسك يدوخ. كل عبارة فيها ألف حاشية، وين تروح؟ المامقاني حشي، وإداية مكاسب حشي، والأسرار تحشي، واليزني حشي، والإيران وين تروح التوضيح؟ أنت أصل الكتاب مو قادر تفهمه، كيف بالحواشي يا شيخنا؟ كل واحد يقول مقصود الشيخ، مقصود الشيخ، مقصود الشيخ، بل له ظاهر وله باطن، ولبطنه باطن، له 70 بطنا. واضح؟ نعم. وكلما تقرأ فيه يطلع لك العلم. لو وصلت وين وفتحت كتاب المكاسب للشيخ تستفيد مطلب آخر بنظر آخر بعمق آخر. فالمطالب طولية والنظر لها طولي. انت الآن تنظر البحث بهالمرتبة، بعدين بمرتبة أشد، كل يأخذ بإنائه. واضح شيخنا؟ هذا هذا عطاؤنا فامنونا وامسكه. كل ما تقرأ الكتاب تطلع لك نكات غير، اقرأ البحث الأول اللي درسته بتطلع لك نكات غير، تفكر فيه تطلع لك نكات. إن شاء الله بتتذوقون ذلك شيئا فشيئا بمرور السنوات في الدراسة. عقب 20 سنة ارجع للكتاب واسمع تسجيل اللي قلت لك اليوم بتصدق ما أقول إن شاء الله، مو مبالغات. قال: بتقريب أن يقال إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا، كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من وين؟ من حينه لا من حينها، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه وهو الآثار من حينه. لكن نقول شذي تقول بعد بعد الإغماض، الآن هذا الإغماض لا تخلي واصل القراءة شيخ مصادق، هذا الإغماض إن الزمان نقل من حينه لو من حينها، بار علينا أنه هذا كلامكم مبني على أن المجاء العقد مضمونه النقل من حينه. بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد، كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء له لا يوجب ذلك، لا يوجب ترتب الأثار من حين الإيجاب، حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتب الآثار من حين الإيجاب. فتأمل. ليش أمر بالتأمل؟ لعدة أسباب. السبب الأول هذا رجوع لأولا، والمفروض أنك في ثالثا تتنزل عما يتقدم في أولا وثانيا وتأتي بمطلب جديد غير المطالب السابقة، فلا يصح الرجوع إلى المربع الأول. فإذا كيف ترجع إلى المربع الأول؟ هذا إشكال أول. الإشكال الثاني إذا دققت في عبارة الكتاب، فإن الشيخ الأعظم ذكر في مقام الإغماض أن هؤلاء قالوا أن معنى الإجازة جعل العقد السابق جائزا نافذا، وهذا اقتضى منهم أن يفسروا مقتضى العقد ومؤداه بترتب الآثار من حين العقد. شوف عبارة اقرأها مرة ثانية فيها مغالطة، اقرأ مرة ثانية. بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد إلى آخره. هذا الإشكال من الشيخ إنما يصح لو كان الخاصم والمدعي يرى، ركز معي في المطلب، يرى أنه حيث إن الإجازة معناها جعل العقد نافذا وماضيا، حيث إن الإجازة هذا معناها صار مقتضى العقد ترتيب الآثار من حين العقد، فنجعل تفسيرنا للإجازة دليل على تفسير مضمون العقد. نتفتين، نجعل تفسيرنا للإجازة دليل على تحليل مضمون العقد، بحيث لو سألتمونا ما هو مقتضى العقد نقول مقتضى العقد النقل من حينه وترتيب الملكية والآثار من... ليش؟ لأن معنى الإجازة جعل العقد نافذا وماضيا. فيصح لك أن تشكل يا شيخنا الأعظم. فتقول كون الإجازة معناها جعل العقد نافيا وماضيا لا يعني أن معنى مضمون العقد هو النقل من حينه وترتيب آثار العقد. يا إن شاء الله إنما يصح لكم شيخنا أن تذكروا هذا في مقام الاعتراض على كلام الخصم لو كان يرى أن تحديد مضمون العقد منوط بمعنى إجازة. فلما كانت الإجازة معناها جعل العقد ماضيا صار مؤداها كذا، فأنت تقول مجرد كون الإجازة كذا لا يجب أن يكون مضمون العقد كذا، صح؟ مع أن المستدل والقائلين بالكشف لم يقولوا أن مرادنا لما كان مرادنا من الإجازة جعل العقد ماضيا صار معنى العقد هو عبارة عن النقل من حينه أو ترتيب الآثار من حينه، لم نقل بل بالعكس نحن أولا قلنا ما معنى الإجازة جعل العقد شنو ماضيا ونافذا، وثانيا ما معنى العقد صغرى العقد هو النقل من حينه، فبضم معنى الإجازة كبرويا إلى مضمون العقد صغرويا صارت النتيجة ترتيب الآثار من حين العقد، لا أنه نحن لما ذهبنا إلى أن معنى الإجازة كذا صار مضمون العقد ترتيب الآثار. ترتيب الآثار هذا مو مضمون العقد أولا، بل هذه آثار آثار لمضمون العقد بالإجازة، وثانيا ليس قولنا مضمون العقد هو ترتيب الآثار ناشئ من مبنى نافل. كل هذا الكلام مو صحيح، أعيدها لو واضح. إذن عندنا ما معنى الإجازة، ما معنى مضمون العقد، ما هي النتيجة المترتبة على هذين المقدمتين؟ فالإجازة معناها تنفيذ وإقرار مضمون العقد، مضمون العقد النقل من حينه، مجموع هذه المقدمتين ترتيب الآثار من حين العقد. وأنتم ماذا قلتم؟ قلتم يا شيخنا أننا لما ذهبنا إلى معنى الإجازة قلنا أن مضمون العقد كذا، هذا مو صحيح. مضمون العقد هو النقل من حينه ليس مبنيا على معنى الإجازة، وثانيا قلتم أن معنى مضمون العقد ترتيب الآثار، ليس مضمون العقد ترتيب الآثار، مضمون العقد النقل من حينه. هذا إشكال رقم كم؟ اثنين. وهم عند إشكال قلتم دلالة الدليل، هذا إشكال إصفهاني، على إمضاء الشارع لإجازة المالك. شوف عبارة فوق اليوم كلية العبائر، وهذا قلت شيخنا الأعظم سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك. الإمضاء لا ينصب على الإجازة، الإصفهاني يقول الإمضاء ما ينصب على إجازة، الشارع لا يمضي إجازة المالك يمضي العقد المجاز، فما هو مصب الإجازة؟ مصب الإمضاء الشرعي ليس هو الإجازة، الإجازة ما تمضى. شنو يعني الشرع يمضي إجازة؟ الإجازة شرط لإمضاء الشارع لعقد الفضولي، فالإجازة فإمضاء الشارع وينصب على وين؟ على العقد مو على إجازة المالك. فكيف تقول فوق الدليل يدل على إمضاء الشارع على لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي؟ هذا هم عبارة مو صحيحة، مو صحيحة ولا علاقة لها بالمطلب. إذن يا شيخنا هذا إشكال آخر على العبارة ذكره الإصفهاني. فإذا أولا عبارة فوق فيها مشكلة، وثانيا الإغماض والإشكال الذي أورده عليهم مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه، صح؟ ولا أن مؤدى العرف ترتب الآثار، ترتب الآثار مو مؤدى عرفي، هذا أثر ونتيجة لضم مضمون العقد معا. لازم نحط النقاط على الحروف ولا صار الخضين شنو خربط. لابد أن تضع النقاط على الحروف. هذا من التأملات. وأيضا من التأملات فرق، قد يقال فرق بين الإجازة والقبول، وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق، وهذا ما أفاده الإيرواني وسيدنا الخوئي. قلت لك أنا لا أريد أفتح ياك البح ما نخلص. فهنا الإيرواني وسيدنا الخوئي ذكرا بأنه بل قياس القبول على الإجازة قياس مع الفارق. ما هو الفارق يا شيخنا بين القبول والإجازة؟ يقول يمكن أن نلتزم أن القبول، ونجيب لك نقطة صناعية، أن القبول لا تقتضي النقل من حين الإجازة. وهذه النقطة التي هي موجودة في القبول لا تقتضي النقل من حين الإجابة، استغفر الله، ما موجودة في مورد الإجازة. وفي مورد الإجازة لابد أن يكون النقل من حين الإجاب والقبول. إذا صار إجاب وصار قبول صار النقل من حين تمام العقد لا من حين الإجازة. وفرق، وفرقوا، حاولوا أن يفرقوا بين القبول وبين الإجازة، ونحن نلتزم النقل من حين العقد، يا عقد طرفين، والعقد الطرفين لا يتحقق بمجرد الإيجاب. متى يصدق العقد الطرفين؟ بالقبول. فالنقل من حين القبول، من حين القبول، لأن القبول جزء مقوم للعقد. وهذا يعني قياس القبول على الإجازة قياس مع الفارق. وذكروا نكتة صناعية في القبول تقتضي النقل من حين القبول لا من حين الإجاب دون توفرها في الإجازة. لاحظوا كلام الإيرواني وسيدنا الخوئي. وإذا شاءينا في يعني بكرة نشوف نقلب الأمور هل نطرحها أو لا، لها علاقة بالتعليق، لا المسألة لها علاقة بالتعليق في العقود، أن الإجاب عندنا إجاب معلق وعندنا إجاب منجز. دققوا في المطلب. ولعله لبعض ما ذكرناه ذكره فتأمل. هواية تأملات في هذا المطلب. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.